صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة تطلق شرعا على معنى خاص، وهو الهجرة من ديار الكفر أو البلاد التي لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيها شعائر دينه ولا يأمن فيها على نفسه وعلى إقامته مما أوجب الله عليه من شعائر الإسلام، إلى بلد آخر يقوى فيه على أن يقيم شعائر دينه وأن يحفظ نفسه وعرضه. ومن هذا هجرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وقبله وبعده إلى المدينة محافظة على دينهم، فتركوا من أجل هذا أهليهم، وتركوا أموالهم، وتركوا أوطانهم محافظة على دينهم وفرارا مما يصيبهم في أنفسهم ومما يصيبهم من الضغط عليهم لا يمنعهم من إقامة شعائر الإسلام. وتطلق الهجرة على معنى أوسع، تطلق على هذا وعلى ترك الإنسان إلا ما نهاه الله عنه. فالله نهى عن كثير من المحرمات، منها الكبائر ومنها الصغائر، فهجر الإنسان وتركه لما نهاه الله عنه وحرمه عليه يقال له هجرة، ويدخل في هذا هجرته من بلد إلى بلد آخر من أجل إقامة دينه والمحافظة على دينه. فهذا هو المعنى العام، وهو الذي حسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: المهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر هجرة حقيقية هو الذي هجر ما نهى الله عنه من المحرمات صغائرها وكبائرها، وعلى تقدير أن الشيطان تغلب عليه فوسوس له حتى انحدر في جريمة من الجرائم، تجد المهاجر يسارع إلى التوبة من هذا الذنب الذي سقط فيه وانحدر إليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، فإن الناس لا يزال منهم قسم من أهل الشر وقسم من أهل الخير، وإن غلب أهل الخير على أهل الشر في عهد من العهود حتى قل الإنسان على أن يقيم شعائر دينه، فيضعف حال المسلمين وتضعف دولتهم أو تدين دولتهم في عهد من العهود، فيضعف المسلم في كثير من البلاد عن إقامة شعائر دينه، فعليه أن يهاجر. فالهجرة لم يهاجر من البلد الذي ضعف فيه وتسلط عليه جبابرته وأهل الضلال فيه، يهاجر منه إلى بلد استقامت أحواله واستطاع أن يقيم دينه فيه، هذا مستمر إلى يوم القيامة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب هذا أمرا آخر، هو عنوان الإسلام، أمارة يعرف بها الإنسان أنه مسلم أو ليس بمسلم. يذكر صلى الله عليه وسلم أن المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. الإنسان قد يملك كثيرا من جوارحه لكن لسانه منفلت، فهو يملك جوارحه حتى اللسان أحيانا يملكه في قراءة القرآن وتلاوته، يملكه في كثرة الأذكار، يملكه في كلمات علمية يتكلم بها لكنه لا يملكه عن السباب ولا عن الشتم ولا عن الغيبة ولا عن السعي بين الناس بالنميمة ولا يملكه عن شهادة الزور، لا يملكه عن الكذب، يقع في كثير من الغلطات اللسانية وهو يصلي ويصوم وهو يجاهد وهو يقرأ القرآن ويذكر الله، ومع ذلك ينغمس في كثير من المنكرات اللسانية من الغيبة والنميمة ومن شهادة الزور ومن الكذب، فنجده يغمز الناس كثيرا بلسانه ويغتابهم بلسانه ويكذب عليهم في حديثه ويشهد عليهم زورا في مقاطع الحقوق ومفاصل الحقوق ويؤذيهم كثيرا بيده بالضرب أو السرقة أو القتل أو غير هذا من الاعتداءات اليدوية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كل المسلم هو الذي يسلم المسلمون من أذى يده قتلا أو ضربا أو إشارة غيبة، إشارة يحقر بها أخاه المسلم، ويسلمون أيضا من لسانه، من علامته أن يسلم المسلمون من لسانه ومن أذاه بلسانه بأي نوع من أنواع الأذى اللساني. هذا عنوان المسلم وهذا عنوان الهجرة. فإذا تحقق هذا في الإنسان كان أمارة على صدقه في إيمانه وعلى سلامته في إسلامه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولو تحقق هذا فينا مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وآداء بقية أركان الإسلام لكان مجتمعنا خير مجتمع، ولاطمأنت النفوس واستقرت القلوب، وصار كل إنسان آمنا في سفره وفي إقامته في بيته وخارج بيته، صار كل إنسان آمنا مطمئنا، لأن مجتمع صار مجتمعا ملكيا كله خير وكله سعادة. ولكن أنى لنا بذلك ونحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج بيت الله الحرام ونوحد الله ننطق بالشهادتين ومع ذلك نتهافت على المعاصي، ومع ذلك ألسنة الكثير منا سليقة تمزق أعراض الناس وتنتهك حرماتهم وتعتدي عليهم بألوان من الاعتداء دون أن يحس الإنسان بمرارة إيذاء لسانه لخلق الله. فأسأل الله جل شأنه أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يحفظ علينا أيدينا وسائر جوارحنا، وأن يجعلنا ممن هجر ما نهى الله عنه عموما من الكبائر والصغائر، فإنه سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله جل شأنه قد ذكرنا بالآخرة وما فيها من أحوال من أول بذكها عند تحرير الدنيا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وكرر هذا في كثير من سور القرآن ليعتبر الناس وليتعبوا ويعتبروا ويتذكروا ويتقوا ربهم فيطيعوا ويعتبروا. ومن السور التي ذكر الله جل شأنه فيها أخبار يوم القيامة سورة الانتصار وسورة التكوير وغيرهما من السور كثير من سور القرآن هذا الموضوع. سورة الانتصار بين الله فيها أنواعا من أحوال يوم القيامة. أولا حالة التخريب، تخريب الدنيا عند نهايتها وبدء يوم القيامة الذي يحاكم فيه العباد ويجازون على أعمالهم. ثانيا نفي أن يكون هناك من قبل الرب ما يغتر به المسلم اغترارا يعذر به. ثالثا بيان أن الناس كذب منهم الكثير يوم القيامة مع وجود ما يمنع من ذلك. رابعا تقسيم الناس إلى أهل نعيم وأهل جحيم، منهم الأبرار ومنهم الفجار. أما الأمر الأول فذكر الله فيه قوله إنهم فطرت إلى نهاية الجواب الشرط، إذا السماء انفطرت يفسرها قوله تعالى في السورة الأخرى إذا السماء انشقت، انفطرت معناها انشق، انفطر انشق، وخطر البئر حفرها وشقها يطلب قرون الماء بشقها، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت هنا وهناك عند فقد التوازن الله يفقدها توازنها وتماسكها ويخل نظامها، فإذا اختل نظامها تساقطت وأظلمت بعد أن كانت منيرة، وإذا البحار فجرت الأرض وما فيها من مياه نظمها الله جل شأنه فجعل بعضها يبسا وبعضها ماء، والماء بعضه حلو وبعضه مر ملح، وجعل بين البحرين حاجزا لمصلحة العباد رحمة بهم منه سبحانه وتعالى، بينهما غمية لا يرجعان بين الملح والعذب بردة من اليبس لا يرجعان لا يرجي الملح على الحلو ولا الحلو على الملح، فيعتبر كل بخواصه لمصلحة العباد، وهذا فضل من الله ورحمه. عند قيام الساعة يفجر الله اليبس حتى يختلط الملح بالعدل ولا يصلح لبقاء العالم، وينتهي اليبس الذي كان يعيش عليه الناس، تتشقق الأرض وتتفجر منها المياه، فيصير الكل ماذا؟ وإذا القبور بعثرت بعث ما فيها من الأموات وأخرج ما فيها من الكنوز، يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها، إذا تشققت وتزلزلت وخرج ما فيها من أموات وخرج ما فيها من كنوز كل ما لا يظهر على سطحها، ويبعث العباد يبعثون أحياء بعد أن ماتوا وتفتتوا، والله قادر على كل شيء. عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من أعمال خير أو شر، وما أخرت وتركت من خير أو شر، من خير تركت فأصيب ومن شر تركت فأصيبت عليه، أو ما قدمت من أعمال وصدقات وما أصحاب من تركات وأنواع من الكسب. والأول هو الظاهر فتطالع الصحف ويأخذ كل صحيفة إما بشماله وإما بيمينه فيقوم أهل الحريق ويهنئ بعضهم بعضا ويستاء أهل الشر ويتمنون أن لم يكونوا خلقوا وإذ خلقوا وماتوا يتمنون أن لن يبعثهم الله جل شأنه وأن لا يكون هناك حساب ولا عذاب ولا نعيم. هذا هو الأمر الأول أهوال وأحداث عند قيام الساعة وعلم كل نفس بما كسبت من خير أو شر وما قدمت وأخرت من خير أو شر عندما تتناول صحيفتها باليمين أو بالشمال. الأمر الثاني هو أنه ليس هناك من الله جل شأنه لا من صفاته ولا من أفعاله ما يغتر به المرء حتى يكفر لنعمة الله وحتى يخرج ويتعدى حدود الله جل شأنه. بل هناك ما يوجب عليه أن يقوم أخلاقه وأن يستقيم على الشريعة التي بعث الله بها رسله عليه الصلاة والسلام. يقول جل شأنه في هذا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أي شيء غرك بربك الكريم؟ الكريم شأنه أنه متصل في عطائه وفي منعه، لا يعطي إلا من يستحق العطاء ولا يمنع إلا من ليس لأهل للعطاء، هذا هو الكريم. أما السفيه الذي لا حكمة عنده فقد يحسن إلى المسيء ويسيء إلى المحسنين، عمله ليس متزن، والله جل شأنه حكيم كريم وحكمته تقتضي أن يضع كرمه في أهل طاعته وأن يضع عقوبته في أهل معصيته. فكرمه سبحانه وتعالى ليس سببا أو لا ينبغي أن يكون سببا في غواية الناس وضلالهم، بل يجب أن يشكروا وأن يعبدوه وحده لا شريك له وأن يتجنب معاصيه شكرا لكرمه الذي أكرمه به. خلقه في أحسن تقويم، كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فمقتضى هذا أن يستقيم العباد على شريعة الله التي بعث بها رسله منه، فإنها لمصلحتهم لهدايتهم لتقويمهم لسعادتهم في العدل والآجيل. فكان مقتضى كرمه أن يستقيموا على شريعته التي بعث بها رسله، وكان مقتضى خلقه إياهم في أحسن تقويم أن يستقيم على شريعته التي بعث بها رسله. خلقهم الله فعدلهم جعلهم في أحسن تقويم كما ذكر في السورة الأخرى سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عدلهم سبحانه وتعالى وسواهم في أحسن صورة، أجزاء وأعضاء متناسبة، خلق متكامل متناسب، فكر يميز به الإنسان بين الطيب والخبيث والخير والشر، ثم شريعة تكمل له إدراكا وفهما وتمييزا بين ما ينفعه وما يضره. جعله في صورة هي أعجب صورة، وركبه في خلق هو أجمل خلق، يقول تعالى في هذا: يا أيها الإنسان ما غرك، أي شيء غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة؟ في أعجل صورة ركبك حسب مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، ركبك في أعجل صورة شاء أن نركبك عليها. ثم ذكر الله جل شأنه الأمر الثالث، هو أن العباد كذب أكثرهم وكفر أكثرهم بيوم القيامة، كفر أكثرهم بالله، جحدوا نعمة الله وبيعوها كفرا، مع أن الله جل شأنه قد ذكرهم في كتابه وعلى ألسنة رسله بأنه جعل عليهم ملائكة حفظة يكتبون ما يفعلون ويعلمون ما يفعلون ويكتبون ما يفعلون، وعندهم صحف يصفرون فيها الحسنات والسيئات. هذا زيادة على إحاطة علمه جل شأنه بما يعملون من خير وشر، فعلم الله محيط بهم والله مطلع على أحوالهم وأعمالهم وأقوالهم ونياتهم، وكان هذا كافيا في زجرهم. ومع ذلك رتب ملائكة يكتبون يعلم ما يفعل العباد ويكتبون ما علموا عنهم من خير وشر، كما قال جل شأنه: كلا كلمة زجر تزجرهم عن اغترارهم بكرم الله سبحانه وتعالى وأنه يجب عليهم العكس، كأنه يقول: ازدجروا عن اغتراركم بكرم الله وجوده. ثم انتقل إلى الخبر عن تكذيبهم بيوم القيامة مع وجود ما يمنع من التكذيب، فقال جل شأنه: بل تكذبون بيوم الدين، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيكتبون عن بينة وعن بصيرة. وقال في آية أخرى في سورة القاف: ما ينجم من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما ينسب من قول يتكلم به إلا لديه رقيب، ملك الرقيب يراقب أعماله، أعمال الخير يراقبها واحد وأعمال الشر يراقبها آخر، عتيد دائم مقام عنده لا يفارقه إلا في أوقات خاصة، والله يعلمه ويعلمه الملائكة بما حصل منه في الأوقات الخاصة كوجوده في محل قضاء الحاجة عند الجماع. القصد أن وجود الملائكة عنده ترقب أعماله وهي دائمة عنده، هذا مما يدعوه إلى أن يبتعد عن الكذب وأن يصدق بما أنزل الله على رسله وأن يعمل بمقتضى ذلك. وإن عليكم
لحافظين برعب. وبعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة تطلق شرعا على معنى خاص، وهو الهجرة من ديار الكفر أو البلاد التي لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيها شعائر دينه ولا يأمن فيها على نفسه وعلى إقامته بما أوجب الله عليه من شعائر الإسلام، إلى بلد آخر يقوى فيه على أن يقيم شعائر دينه وأن يحفظ نفسه وعرضه. ومن هذا هجرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وقبل وبعد إلى المدينة محافظة على دينهم، فتركوا من أجل هذا أهليهم وتركوا أموالهم وتركوا أوطانهم محافظة على دينهم وفرارا مما يصيبهم في أنفسهم ومما يصيبهم من الضغط عليهم لا يمنعهم من إقامة شعائر الإسلام. وفكرة الهجرة على معنى أوسع تطلق على هذا وعلى ترك الإنسان إلا ما نهاه الله عنه. فالله نهى عن كثير من المحرمات منها الكبائر ومنها الصغائر، فهجر الإنسان وتركه لما نهاه الله عنه وحرمه عليه يقال له هجرة، ويدخل في هذا هجرته من بلد إلى بلد آخر من أجل إقامة دينه والمحافظة على دينه. فهذا هو المعنى العام، وهو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر هجرة حقيقية هو الذي هجر ما نهى الله عنه من المحرمات صغائرها وكبائرها، وعلى تقدير أن الشيطان تغلب عليه فوسوس له حتى انحدر في جريمة من الجرائم. تجد المهاجر يسارع إلى التوبة من هذا الذنب الذي سقط فيه وانحدر إليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، فإن الناس لا يزال منهم قسم من أهل الشر وقسم من أهل الخير، وإن غلب أهل الخير على أهل الشر في عهد من العهود حتى قوي الإنسان على أن يقيم شعائر دينه، ف يضعف حال المسلمين وتضعف دولتهم أو تدين دولتهم في عهد من العهود، فيضعف المسلم في كثير من البلاد عن إقامة شعائر دينه، فعليه أن يهاجر. فالهجرة لم يهاجر من البلد الذي ضعف فيه وتسلط عليه جبابرته وأهل الضلال فيه، يهاجر منه إلى بلد استقامت أحواله واستطاع أن يقيم دينه فيه، هذا مستمر إلى يوم القيامة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب هذا أمرا آخر هو عنوان الإسلام، أمارة يعرف بها الإنسان أنه مسلم أو ليس بمسلم. يذكر صلى الله عليه وسلم أن المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. الإنسان قد يملك كثيرا من جوارحه لكن لسانه منفلت، فهو يملك جوارحه حتى اللسان احيانا يملكه في قراءة القرآن وتلاوته، يملكه في كثرة الأذكار، يملكه في كلمات علمية يتكلم بها، لكنه لا يملكه عن السباب ولا عن الشتم ولا عن الغيبة ولا عن السعي بين الناس بالنميمة، ولا يملكه عن شهادة الزور، لا يملكه عن الكذب. يقع في كثير من الغلطات اللسانية وهو يصلي ويصوم وهو يجاهد وهو يقرأ القرآن ويذكر الله، ومع ذلك ينغمس في كثير من المنكرات اللسانية من الغيبة والنميمة ومن شهادة الزور ومن الكذب، فنجده يغمز الناس كثيرا بلسانه ويغتابهم بلسانه ويكذب عليهم في حديثه ويشهد عليهم زورا في مقاطع الحقوق ومفاصل الحقوق، ويؤذيهم كثيرا بيده بالضرب او السرقة او القتل او غير هذا من الاعتداءات اليدوية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم كل المسلم هو الذي يسلم المسلمون من اذى يده قتلا او ضربا او اشارة غيبة اشارة يحقر بها اخاه المسلم، ويسلمون ايضا من لسانه، من علامته ان يسلم المسلمون من لسانه ومن اذاه بلسانه باي نوع من انواع الاذى اللساني. هذا عنوان المسلم وهذا عنوان الهجرة. فإذا تحقق هذا في الإنسان كان أمارة على صدقه في إيمانه وعلى سلامته في إسلامه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولو تحقق هذا فينا مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وآداء بقية أركان الإسلام لكان مجتمعنا خير مجتمع، ولاطمأنت النفوس واستقرت القلوب، وصار كل إنسان آمنا في سفره وفي إقامته في بيته وخارج بيته، صار كل إنسان آمنا مطمئنا لأن مجتمع صار مجتمعا ملكية كله خير وكله سعادة. ولكن أنى لنا بذلك ونحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج بيت الله الحرام ونوحد الله ننطق بالشهادتين ومع ذلك نتهافت على المعاصي، ومع ذلك ألسنة الكثير منا سليقة تمزق أعراض الناس وتنتهك حرماتهم وتعتدي عليهم بألوان من الاعتداء دون أن يحس الإنسان بمرارة إيذاء لسانه لخلق الله. فأسأل الله جل شأنه أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يحفظ علينا أيدينا وسائر جوارحنا، وأن يجعلنا ممن هجر ما نهى الله عنه عموما من الكبائر والصغائر، فإنه سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله جل شأنه قد ذكرنا بالآخرة وما فيها من أحوال، من أول بذكها عند تحرير الدنيا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وكرر هذا في كثير من سور القرآن ليعتبر الناس وليتعبوا ويعتبروا ويتذكروا ويتقوا ربهم فيطيعوا ويعصوا. ومن السور التي ذكر الله جل شأنه فيها أخبار يوم القيامة سورة الانتصار وسورة التكوير وغيرهما من السور كثير من سور القرآن في هذا الموضوع. سورة الانتصار بين الله فيها أنواعا من أحوال يوم القيامة. أولا حالة التخريب، تخريب الدنيا عند نهايتها وبث يوم القيامة الذي يحاسب فيه العباد ويجازون على أعمالهم. ثانيا نفي أن يكون هناك من قبل الرب ما يغتر به المخلوق اضطرارا يعذر به. ثالثا بيان أن الناس كذب منهم الكثير يوم القيامة مع وجود ما يمنع من ذلك. رابعا تقسيم الناس إلى أهل نعيم وأهل جحيم، منهم الأبرار ومنهم الفجار. أما الأمر الأول فذكر الله فيه قوله إذا انفطرت إلى نهاية الجواب الشرط، إذا السماء انفطرت، يفسرها قوله تعالى في السورة الأخرى إذا السماء انشقت، انفطرت معناها انشق، انفطر انشق، وخطر البئر حفرها وشقها يطلب خروج الماء بشقها، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت هنا وهناك عند فقد التوازن، الله يفقدها توازنها وتماسكها ويخل نظامها، فإذا اختل نظامها تساقطت وأظلمت بعد أن كانت منيرة، وإذا البحار فجرت الأرض وما فيها من مياه نظمها الله جل شأنه فجعل بعضها يبسا وبعضها ماء، والماء بعضه حلو وبعضه مر ملح، وجعل بين البحرين حاجزا لمصلحة العباد رحمة بهم منه سبحانه وتعالى، بينهما غنية لا يرجعان، بين الملح والعذب بردة من اليبس لا يرجعان لا يرجي الملح على الحلو ولا الحلو على الملح، فيعتبر كل بخواصه لمصلحة العباد، وهذا فضل من الله ورحمة. عند قيام الساعة يفجر الله اليبس حتى يختلط الملح بالعدل ولا يصلح لبقاء العالم، وينتهي اليبس الذي كان يعيش عليه الناس، تتشقق الأرض وتتفجر منها البنيان، سيصير الكل ماذا؟ وإذا القبور بعثرت بعث ما فيها من الأموات وأخرج ما فيها من الكنوز، يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها، إذا تشققت وتزلزلت وخرج ما فيها من أموات وخرج ما فيها من كنوز، كل ما لا يظهر على خمسها، ويبعث العباد يبعثون أحياء بعد أن ماتوا وتفتتوا، والله قادر على كل شيء. عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من أعمال خير أو شر، وما أخرت وتركت من خير أو شر، من خير تركت فأصيب، ومن شر تركت فأصيبت عليه، أو ما قدمت من أعمال وصدقات، وما أخرت من تركات وأنواع من الكسب، والأول هو الظاهر، تتطالع الصحف ويأخذ كل صحيفة إما بشماله وإما بيمينه، فيقرأ أهل الحريق ويهنئ بعضهم بعضا، ويستاء أهل الشر ويتمنون أن لم يكونوا خلقوا، وإذ خلقوا وماتوا يتمنون أن لن يبعثهم الله جل شأنه، وأن لا يكون هناك حساب ولا عذاب ولا نعيم. هذا هو الأمر الأول، أهوال وأحداث عند قيام الساعة، وعلم كل نفس بما كسبت من خير أو شر، وما قدمت وأخرت من خير أو شر، عندما تتناول صحيفتها باليمين أو بالشمال، الأمر الثاني هو أنه ليس هناك من الله جل شأنه لا من صفاته ولا من أفعاله ما يغتر به المرء حتى يكفر بنعمة الله وحتى يخرج ويتعدى حدود الله جل شأنه. بل هناك ما يوجب عليه أن يقوم أخلاقه وأن يستقيم على الشريعة التي بعث الله بها رسله عليه الصلاة والسلام. يقول جل شأنه في هذا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي شيء غرك بربك الكريم؟ الكريم شأنه أنه متزن في عطائه وفي منعه، لا يعطي إلا من يستحق العطاء، ولا يمنع إلا من ليس لأهل العطاء، هذا هو الكريم. أما السفيه الذي لا حكمة عنده فقد يحسن إلى المسيء ويسيء إلى المحسنين، عمله ليس متزن، والله جل شأنه حكيم كريم وحكمته تقتضي أن يضع كرمه في أهل طاعته وأن يضع عقوبته في أهل معصيته. فكرمه سبحانه وتعالى ليس سببا أو لا ينبغي أن يكون سببا في غواية الناس وضلالهم، بل يجب أن يشكروا وأن يعبدوه وحده لا شريك له وأن يتجنبوا معاصيه شكرا لكرمه الذي أكرمه به. خلقهم في أحسن تقويم، كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فمقتضى هذا أن يستقيم العباد على شريعة الله التي بعث بها رسله به، فإنها لمصلحتهم، لهدايتهم، لتقويمهم، لسعادتهم في العدل والآجيل. فكان مقتضى كرمه أن يستقيموا على شريعته التي بعث بها رسله، وكان مقتضى خلقه إياهم في أحسن تقويم أن يستقيم على شريعته التي بعث بها رسله. خلقهم الله فعدلهم، جعلهم في أحسن تقويم كما ذكر في السورة الأخرى سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عدلهم سبحانه وتعالى وسواهم في أحسن صورة، أجزاء وأعضاء متناسبة، خلق متكامل متناسب، فكر يميز به الإنسان بين الطيب والخبيث والخير والشر، كل شريعة تكمل له إدراكه وفهمه وتمييزه بين ما ينفعه وما يضره. جعله في صورة هي أعجب صورة، وركبه في خلق هو أجمل خلق. يقول تعالى في هذا: يا أيها الإنسان ما غرك، أي شيء غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة؟ في أعجل صورة ركبك حسب مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، ركبك في أعجل صورة شاء أن نركبك عليها. ثم ذكر الله جل شأنه الأمر الثالث، هو أن العباد كذب أكثرهم وكفر أكثرهم بيوم القيامة، كفر أكثرهم بالله، جحدوا نعمة الله وبيعوها كفرا، مع أن الله جل شأنه قد ذكرهم في كتابه وعلى ألسنة رسله بأنهم جعل عليهم ملائكة حفظة يكتبون ما يفعلون ويعلمون ما يفعلون ويكتبون ما يفعلون وعندهم صحف يصفرون فيها الحسنات والسيئات. هذا زيادة على إحاطة علمه جل شأنه بما يعملون من خير وشر. فعلم الله محيط بهم والله مطلع على أحوالهم وأعمالهم وأقوالهم ونياتهم، وكان هذا كافيا في جذبهم. ومع ذلك رتب ملائكة يكتبون يعلم ما يفعل العباد ويكتبون ما علموا عنهم من خير وشر، كما قال جل شأنه كلا كلمة تزجرهم عن اغترارهم بكرم الله سبحانه وتعالى وأنه يجب عليهم العكس، كأنه يقول ازدجروا عن اغتراركم بكرم الله وجوده. ثم انتقل إلى الخبر عن تكذيبهم بيوم القيامة ووجود ما يمنع من التكذيب، فقال جل شأنه بل تكذبون بيوم الدين، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيكتبون عن بينة وعن بصيرة. وقال في آية أخرى في سورة القاف ما ينجم من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما ينجم من قول يتكلم به إلا لديه رقيب، ملك الرقيب يراقب أعماله، أعمال الخير يراقبها واحد وأعمال الشر يراقبها آخر، عتيد دائم مقام عنده لا يفارقه إلا في أوقات خاصة والله يعلمه ويعلمه الملائكة بما حصل منه في الأوقات الخاصة كوجوده في محل قضاء الحاجة عند الإمام. القرب أن وجود الملائكة عنده ترقب أعماله وهي دائمة عنده، هذا مما يدعوه إلى أن يبتعد عن الكذب وأن يصدق بما أنزل الله على رسله وأن يعمل بمقتضى ذلك. وإن عليكم لحافظين كرام.